بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. إن شاء الله بأسجل المحاضرة. إن شاء الله نتكلم عن الفتح المبين، يعني محاضرات تحت هذا العنوان. قبل ما أدخل في أصل يعني المحاضرة الأولى، ما هو المقصود؟ وش نقصد بالفتح المبين؟ في هذا الآية القرآنية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هناك احتمالات كثيرة في عند المفسرين في ماهية الفتح المبين، ولكن أغلب المفسرين يرى بأن الفتح المبين في هذه الآية المقصود به هو صلح الحديبية. ماذا حدث في صلح الحديبية حتى أطلق عليه القرآن اسم الفتح المبين؟ طبعا كنت حابب يصير في شوي نقاش، لكن ما تمكن الأخوات من الدخول إلى الغرفة. في رواية أن أحد الأصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد صلح الحديبية، عندما نزلت هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، احتاج على يعني اعترض أو استعجب، أو أنه ما هذا الفتح؟ لقد صددنا عن البيت وصد هدينا، ما دخلنا بيت الله الحرام، وين الفتح؟ احنا كنا قاصدين حج بيت الله الحرام، لا حجينا ولا حتى قدرنا ان احنا ندخل بيت الله الحرام، فوين الفتح؟ فقال النبي الاكرم صلى الله عليه واله: بئس الكلام هذا، بل هو اعظم الفتوح، مو فقط فتح وانما من اعظم الفتوح. لماذا؟ هنا يقول النبي الاكرم صلى الله عليه واله: قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراع، يعني بالرعاية، ما تعاملوا معكم بخشونة، رضوا بأن لا يصالحونكم، يعني خضعوا لكم. عادة المشركين كانوا عندما يرون المسلم كانوا يبدأون النزاع، والآن أقبلوا ورضوا وخضعوا للصلح، يعني بمصطلحات اليوم على مستوى الحرب النفسية احنا استطعنا ان نتمكن منهم. هذه النفس، اذا احنا نبغى نتكلم ايضا مصطلحات الدينية، على مستوى الصراع بين الحق والباطل في داخل مملكة النفس، في مملكة الانسان الحقيقية، يعني مملكة النفس، نجد ان المسلمين انتصروا في الصراع النفسي والحرب النفسية في صلح الحديبية، والدليل أنهم قبلوا بالصلح، ذهبوا إلى الصلح. يقول: بئس الكلام هذا، بل هو أعظم الفتوح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراع ويسألوكم القضية، يعني هم يسألون الصلح، مو فقط أنتم أقدمتم تصالحون، هم يبغون يسألونكم القبول بالصلح والذهاب إلى الصلح، ورغبوا إليكم في الأمان، وقد رأوا منكم ما كرهوا. يعني لاحظوا أن كان هم المشركين أنكم تصالحونهم، أنكم تقبلون الرجوع، يعني تقبلون الحل الآمن، تحفظ. كانوا يبحثون عن حفظ الأرواح، الخوف من الإقبال على حرب. وقد رأوا منكم ما كرهوا، يعني شفتم كيف أنهم بالرغم من أنهم رأوا منكم ما كرهوا. عادة المشركين لما يشوفون شيء ما يعجبهم عند المسلم يحاربونه، يحتجون عليه، يستكبرون عليه. ولكن في صلح الحديبية، هذا الصلح سمي بالفتح المبين لأن المشركين خضعوا نفسيا روحيا، كانوا يطلبون الصلح مع المسلمين. في هذا الشهر الكريم، في شهر رجب، شهر شعبان، من النقاط الرئيسية اللي كلنا نستحضرها وهي أنه فلسفة الخلقة، الهدف من الخلقة، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ الآية عندما تقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الأيام أيام أيضا يوم استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، اللي كان معروف بالعبادة، كثرة العبادة. ينقل التاريخ أن هارون الرشيد كان ينقل من سجن إلى آخر، وفي كل سجن يذهب كان هارون، يعني بعض المؤرخين ينقل أن سبب نقل هارون الرشيد الإمام الكاظم عليه السلام من سجن لآخر لأن كل سجان يرسل لهارون بأن أقتله، عالج أمره بأي طريقة كانت، بالسم، بأي طريقة، ولكن كان السجان يرفض. لماذا كانوا السجانين يرفضون؟ من مر عليكم أنه كل سجن يذهب له الإمام الكاظم عليه السلام كان يخرج منتصر نفسيا. احنا الآن في صراع الحق والباطل، في مملكة الإنسان، في مملكة الناس، في دائرة العبودية. الإمام عليه السلام في كل ميدان من الميادين النفسية، إلا وضع فيها الإمام عليه السلام كان يؤثر على السجانين، بحيث إن ما حد كان يتجرأ على الإقدام على قتله. حتى أعتى السجانين تأثروا به، أسرته تأثروا به، تأثروا بالإمام عليه السلام. تميز بهذا البعد، بهذه العبودية. ما المقصود بالعبودية؟ ما هو المقصود بالعبودية؟ هل يقصد بها كثرة العبادة، الصلاة والصيام؟ أيضا من الواضح أنه لا يقصد بالعبودية يعني، وإنما التسليم لله. العبودية يعني أن يعرف الإنسان نفسه، الطاعة والخضوع يعني التسليم. الخضوع لله يعني أن يعرف، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، العبودية جوهر كنها الربوبية. هذا دائما نكرره، صح؟ رواية معروفة عن الإمام الصادق عليه السلام، العبودية جوهر كنها الربوبية. يعني أن يعرف الربوبية يعني رب الشيء، يعني صاحب الشيء. العبودية في حقيقتها أن تعرف بأنك صاحب، أنت لا تملك نفسك، وإنما لك مالك. لذلك القرآن الكريم عندما يريد أن يعالج أي مشكلة، لاحظوا كل المشاكل اللي يذكرها القرآن، أو أن الإنسان يقع فيها، مشكلة النفاق، الشرك، ظلم الآخرين وغيرها، تشوفون ان الايه هذه المشكله اما ان هي مسبوقه بتفكير بمالكيه الله او مذيله بالتفكير بانك الله هو رب السماوات، الله هو المالك للسماوات والارضين، يعني انك انت لا انت مفرده من مفردات السماوات والارضين، روحك من عالم السماوات من عالم المجردات وبدنك من عالم الأراضين، أنت مفردة جامعة للبعدين جامعة للكونين، ولكنك مفردة من هذه السماوات والأراضين، أنت إمام ملك لله سبحانه وتعالى. هل حقيقة العبودية؟ حقيقة العبودية يعني أن يدرك الإنسان بأن له صاحب. أرفع درجات العبودية للأئمة عليهم السلام، وش يعني؟ وش يعني أرفع درجات العبودية للأئمة؟ هذا إن شاء الله محاضرة قادمة نتكلم عنها. الحين لو أي شخص فينا غير الإمام وصل إلى أعلى درجات العبودية، أنا صار تسليم محض لله سبحانه وتعالى، هذا مو أرفع درجات العبودية. وش يعني أن الإمام عنده أرفع درجات العبودية؟ درجات لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها، لماذا؟ الحين لو أن أي شخص فينا فعلا جاهد هذه النفس وتحرر من الأهواء والرغبات ومن كل قيد، وفقط ينظر إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، في واصلين في سالكين وصلوا إلى هذه المرحلة، تحرروا من كل قيد، فلماذا لا يكون هذا الإنسان هو أيضا وصل إلى أرفع درجات العبودية؟ ليش الإيمان لأرفع درجات العبودية؟ هذا إن شاء الله تجينا بعدين. إذا أن يصبح الإنسان عبد ويحقق العبودية خصوصا في هذه الأشهر الروحانية يعني أن يعيش البصيرة في نفسه. إحنا وايد سمعنا عن البصيرة الاجتماعية. البصيرة الاجتماعية يعني أن الإنسان عندما تنتشر الفتن وأنواع أسباب الهلاك يعرف الطريق، يعرف الصراط المستقيم، يهتدي إلى الحق، يميز الحق بين أنواع الباطل المشابهة للحق والشبهات. هذه البصيرة الاجتماعية. في عندنا بصيرة أخرى، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة أخرى، بصيرة روحية، بصيرة فردية، فرد نفسه عنده نظرة نافذة إلى نفسه بحيث ماذا؟ يرى الجوهر الذي في ذاته وهو أنه لا شيء، أنه متأله ماحد، يرى ذلك الجوهر الذي ذاته جوهر كنهها الربوبية، يرى تلك الجوهر التي في ذاته، يعني يرى تجبير الله سبحانه وتعالى في ذاته، أن لا يرى إلى ذاته أي سلطة، أي تدبير، أي أفضلية، أي لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هذا حقيقة العبودية. ابن سينا في الإشارات يقول أن فلسفة تكرار العبادات، لماذا نحن نصلي كل يوم وكل يوم نصلي 5 مرات؟ لماذا؟ لماذا نصوم في كل سنة شهر مثلا؟ وهكذا تكرار العبادات المتكررة، ما الغاية منها؟ يقول ابن سينا أن الغاية من تكرار العبادات هي لحظة تكرار العبادة. العبادة أمر عملي، يعني الصلاة والصيام أمور عملية. هذا التكرار للعبادة يورث الإنسان معرفة، ليست معرفة حصولية وليست معرفة حضورية، وإنما يكسر الإنسان مهارة ضبط النفس. الإنسان في الصلاة من المهارات اللي يتعلمها إنه يركز ذهنه على في البداية على مفاهيم الصلاة، ثم على ألطاف الله، ثم على يعرج في الصلاة، يرتقي في الصلاة. أما اللي يصلي هو متشتت الذهن، هو لو هناك بعد الصلاة يتوهم أنه يصلي، صحيح؟ يعني لما من يقول الله أكبر ينتقل من وادي إلى وادي في حياته، بيسوي كذا ويخطط ويصلي، آخر شيء يسلم ما يدري وش قال في الصلاة. هذا لا صلى في الواقع. الصلاة يعني أن يركز ذهن الإنسان على، يبدأ على مراحل، على مفاهيم، مفهوم واحد يعيش فيه، مثلا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. الإنسان لما يتأمل في مفهوم ويعيش فيه في الصلاة، يعرج به، يخشع قلب نوعا ما، يعرج به هذا المفهوم. لاحظوا المعرفة الحصولية، يعني ما حصلنا عليه، يعني نحن الأعلى، نحن العظيم، نقرأ به القلب، فالقلب يعيش أحوال في الصلاة. بالتدريج يطلع الإنسان حتى من هذه المفاهيم، من عالم المفاهيم، ويكتسب معرفة من ناقص، وهي ما يعرف اليوم بالمهارة، مهارة ضبط النفس، مهارة التقرب من الله سبحانه وتعالى. حتى نقرب بالمعنى أن هناك مثلا معلمين أساتذة عندهم معارف وعلوم، لكن ما عندهم مهارة إيصال المعلومة. كثير من الناس، حتى هذه الآية عندما تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون يعني يعرفون، البعض يقول صح؟ مثلا في رواية ابن عباس كان يقرأها إلا ليعرفون، زين البعض يتصور وش يعني يعرفون؟ وش يعرفون؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للمعرفة، فيقول لمعرفة الله أو معرفة ما يوصل لله سبحانه وتعالى. عندما أتأمل في حركة الأئمة عليهم السلام، خصوصا يوم الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكلنا سمعنا حتما في هذه القصة، راح لأحد الأصحاب بإلامة الفرج، فلان الفرج يوم الجمعة في المكان الفلاني، فيروح يشوف على جثة بغداد، يروح يشوف إنه جثمان الإمام يخرجون من السجن. الإمام وش يبغى يوصل إلى؟ وش يعني معرفة الطريق الموصل لله؟ إحنا إذا قلنا إلا ليعرفون، يعني يعرفون التوحيد، يعرفون الله سبحانه وتعالى، يعني يعرفون الطريق الموصل لله سبحانه وتعالى. ثم يقولون المفسرين والمتكلمين والفلاسفة، يقولون الإمام هو الموصل إلى الطريق، مو فقط يرشدك يقول لك هناك روح من ذاك الطريق، لا، يأخذ بيدك يوصلك إلى الطريق. في بعض يتصور بأن الموصل إلى الطريق، ويعني يأخذ بيدك يوصلك إلى الطريق، يعني الحين آخذ يد مثلا الأخت زينب وأنقلها من مكان، هو شكل بعد إحنا إذا ضعنا في مكان معين أحيانا كيف سيارة تقول مش ورايا، وأحيانا يأتي شخص ويوصف لي المكان ويمشي عني ويخليني أنا أروح، هذا أرشدني إلى الطريق، وأحيانا لا يوصلني إلى الطريق، يعني يصير معاني في الطريق إلى آخر. عندما يقول المتكلمون أو الفلاسفة بأن الإمام هو الموصل إلى الطريق، هل يقصدون بأنه بيأخذ بيد الإنسان إلى زي ما يوصل إلى باب النجاة بهذه الطريقة؟ أو أنه بيعطي معلومات حصولية مثل الطريقة الأولى؟ طبعا الالتفات يقولون الإمام لا، ما يعطي معلومات بهالشكل ويقول لك روح لوحدك، ولكن أيضا لا يوصلك بهذه الطريقة، أنت لازم توصل باختيارك. ما يقول لك أنا بمشي وأنت امشي ورايا بهالشكل. قليل من الحالات اللي الإمام يعطي يعني يعطي أصحابه، مثل ما حدث مع الإمام الحسين عليه السلام وكل من أصحاب الأئمة، نادر هذا الحالة، إلا الإمام يقول إذا قمت بهذا العمل وهذا العمل وهذا العمل فإنك سوف تصل إلى النجاة، يعني يحدد له الطريق ويرويه خاتمته، هذا معنى الإيصال إلى الطريق. الإمام الحسين عليه السلام ومعروف بأنه كان يري أصحابه منازلهم في الجنة. يعني مشوا مع الإمام وهم خطوة خطوة، الإمام كان أوصلهم إلى الطريق. الحين لماذا؟ وهذا يبغى له نقاش ثاني. ولكن هذه الحالات قليلة. عادة الإمام قبل أن ننتقل إلى معنى الإيصال إلى الطريق أو وظيفة الإمام، الأم في كثير من الأحيان ترسم تصور إلى السلوكيات الصح والخطأ، وإلا ولدها لازم يذاكر هذا العدد من الساعات في هذا الوقت وكذا كذا كذا عشان يتوفق، مثلا يذاكر يسوي هالعمل الفلاني، يعني تحط برنامج مفصل. بعض الأمهات كشكل، يعني يمكن أغلب الأمهات بمجرد ما ينتفض هذا الولد أو يعارض أو لا يلتزم بهذا البرنامج، الأب تتضايق، يحس إن ولده ما بيتوفق، بيخسر. واضح؟ هذه الحركة الأولى. إحنا هذا تصورنا عن الإمام، بأنه يوصل إلى الطريق يعني يعطينا برنامج مفصل، وإحنا إذا ما مشينا عليه فإحنا سوف نخسر. في حين أن تربية الإمام وهدايته إلى الصراط المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى، إيصال الناس إلى ما خلقوا له، لا تعني أنه يمشي معهم خطوة خطوة، ولا مثل ما أحدث سوى الإمام الكاظم عليه السلام، إلا يعلم الناس مهارة الوصول. أبي ذكر نموذج ثالث معروف عندنا، فرق بين لما تعطي الواحد سمكة وبين لما تعلمه مهارة صيد السمك. الإمام يأتي يعلم الناس مهارة الوصول لله، لا يعطي معارف حصولية ويقول لي روح لوحدك، ولا يمشي معه خطوة بخطوة بهذه الطريقة المتصورة عند الناس. نعم، هناك حضور دائم للإمام على مستوى كل إنسان، كل موجود، سوف نتكلم عنه إن شاء الله بعدين، كيف أن الإمام حاضر مع الجميع. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ما انتهت وظيفته وما انتهت نبوته، وإنما نبوته مستمرة، وإلى اليوم نحن بنور الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، نور وجوده، وجوده النوري، نحن نعيش نتحرك نتصرف نهتدي. والإمام كذلك ينهل من نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة، حقيقة عبودية الإمام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أوسع من الزمان، زمن معين وينتهي. إذا عندما نقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليعرفون أو أن العبودية جوهات وأنها ربوبية، وأن هذا هو الفتح المبين، يعني الشعور بالتسليم، الانصياع إلى الحق. وهذه حالة التسليم والانصياع والخضوع إلى الحق التي عرفها لنا القرآن بالفتح المبين، حتى المشركين انصاع في صلح الحديبية واجبروا على الانصياع. في عندنا نوعين من الخضوع، في عندنا خضوع برغبة أن احنا نختار الخضوع، وهذا المطلوب اللي يبغاه من الأئمة عليهم السلام، لأن عليهم السلام ميزة تربيتهم بأنهم يؤكدون على أن الإنسان بإرادته واختياره يختار الخيار. ولذلك ما يتعاملون مثل ما تتعامل مثلا الأم مع الطفل، حتى تحط له برنامج كامل وإذا ما استذن فيه تشعر بأنه خسر وسقط وما إلى ذلك. لأن عليهم السلام طريقة هدايتهم إلى أبنائهم إلى الناس بالركيزة الأولى فيها التأكيد على الاختيار، لأنك أنت باختيارك لازم تقرر مصيرك. وهناك ركائز أخرى وألفاظ من الإيمان، لأن أنت مجرد ما تتعلق بنا أنت تريد، وإن كانت إرادة ضعيفة فنحن نساعدك، نقدم لك المدد، المدد الروحي، المدد المعنوي، نرفع عنك بعض العوائق، ولكن في عوائق أنت لازم تشيلها بيدك، أنت لازم أنت تقرر أنت ترفعها. Thank you. الأصل هو أنك أنت مختار، أنت تتحرك، نحن نتحرك. لذلك عليه السلام عندما يقول إلى صاحبه سوف يأتي الفرج يوم الجمعة بعد أن يشوف جثمان الإمام، نحن أدرك صاحبه أن المقدمات اللي إحنا سويناها، يعني المجتمع في زمن الإمام الكاظم عليه السلام سواها، بل يقبلون بأن الإمام يتنقل من سجن إلى سجن، وهم يروحون زيارة الإمام الحسين، كان معروف زمن الكاظم عليه السلام، مع أن كانوا يؤذون في سبيل زيارة الإمام الحسين أكثر من اليوم، ويروحون. ولكن إمام زمانهم مغيب، إمام زمانهم في السجون يقبلون هذا الوضع، ما يشعرون بمسؤولية. كثير منا نشوف أن مسؤوليتنا الأولى الصلاة الصوم الزيارة، ولكن مو كلنا، ولكن كثير منا يغفل عن أن الوظيفة الرئيسية إلى الإنسان الموالي هو حمل هم إمام زمانه. بعدين تصير صلاتي صلاة حقيقية، تصير صيامي صيام، تصير عبادتي عبادة حقيقية. عندما تصبح علاقتنا بالإمام وتفكيرنا بالإمام ثانوي، هذا نفس ما وقع في المجتمعات السابقة، حتى في زمن الإمام الحسين عليه السلام، نفس القضية. مشكلتنا إن إلى اليوم ما وصلنا إلى ذاك المستوى، يعني جماعيا اجتماعيا، ما وصلنا إلى درجة بأن نشعر فعلا بأن قضيتنا الأولى والرئيسية هي أن إمامنا غايب، إمامنا مغيب. تأتي بعدها الملفات الأخرى، عندنا ملفات كثيرة هي الأولوية في حياتنا. مسألة الإمام مسألة للأسف تشبهها لا تزال ثانوية. الإمام الكامل عليه السلام عندما قال الفرج يوم الجمعة، يعني يريد أن يقول لنا أنتم تنتظرون الفرج، أنتم وش المقدمات اللي سويتونها؟ هل المقدمات اللي أنتم قدمتونها؟ ما سويتوا شيء عشان يفرج عن إمامكم، وبالتالي يفرج عنكم، فلا تتوقعون فرج غير هذا، غير ما يتناسب مع هذه المقدمات، هذه النتيجة. الإمام ما أعطى معلومات فصولية، ولا أعطى فقط حالة روحانية هزت الشيعة في زمن الإمام الكاظم، هزتهم نفسيا روحيا، وإنما أشار إلى ما أعطى مع النبي مهارة القرب من الله سبحانه وتعالى، يعني عمليا عملية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، عملية الوصول إلى الفرج، عملية تحقيق العبودية، وإبراز فعلا على المستوى العملي والحياتي بأن لنا صاحب. هذه العملية، هذا الطريق العملي، بعبارة مختصرة إن شاء الله نفصل فيه في المحاضرة القادمة، هذا الطريق العملي هو تلخص في ماذا؟ في الإمامة. في الإمامة إذا أردت أن تصل إلى، وهذا كله بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة بأنه لا يملك شيء، وبصيرة بأنه لا شيء بدون الإمام، لا يملك شيء، له رب، له صاحب، الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، والله سبحانه وتعالى له خلفاء في هذا الأرض بعدين، أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وفي الواقع شيئين إلى وجهتين أو إلى حقيقة واحدة. قمة العبودية وقمة وسعة الربوبية، أن يدرك الإنسان، أن يصل إلى هذه البصيرة بأنه لا شيء بدون إمام زمانه، لا بلا شيء. كل اللي يسويه إذا لم يوضع في ميزان إمام زماني عندما كان الأولوية في حياة إمام زماني فإن هذا الشيء لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. كيف الإنسان يكون قاسي على نفسه عندما يجعل قضية إمام زمانه قضية ثانوية تذكر فقط في المناسبات، ويبكي عليها إذا كانت وفاة، ويفرح أيضا أن ينشغل بحياته ويرتب أولوياته بعيد عن مسألة الإمامة. إذا مسألة الإمامة هي محورية، ذكرنا من قبل بأن سيد الإمام الخميني يقول أنا لما يقول العلم عليه السلام بني الإسلام على خمس، على الزكاة والصلاة وعلى ذلك، بعدين يقول و أهمها وأولاها هي الولاية. هالمعنى يعني الحين روايات كثيرة في المعنى. ثم يعلق سيد الإمام يقول لماذا أهم الولاية؟ لماذا على رأسها الولاية؟ لأن الولاية هي تعطي روح إلى الصلاة، الولاية تعطي روح إلى بقية العبادات، إلى الزكاة. الزكاة بدون ولاية زكاة ميتة، مثل الجسد الميت، لا أثر لها. إذا إلى حد ما نوقف على الإنسان أن يرتب أولوياته في هذه الأيام، وأن يعيد علينا كل شخص فينا أن نعيد إلى ترتيب وتنظيم علاقاتنا وتعلقاتنا على أساس علاقتنا بالإمام الحجاج الله فرجه الشريف، وعلى أساس علاقتنا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا يحتاج نحن نتذكره سنويا، شيء لابد من تكراره لأنه شيء رئيسي، مثل تكرار الصلاة، مثل تكرار كيف أن هذا التكرار يعلم الإنسان مهارة الوصال مع الله سبحانه وتعالى. أيضا تكرار على التأكيد على مسألة الولاية وأنها محورية ورئيسية بالتدريج يعطي الإنسان مهارات، يعلم الإنسان مهارات الاتصال بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأنه ما يتعامل معه على أنه شيء تاريخي انتهى واليوم فقط نتبرك بذكر اسمه، وإنما واقعا لولا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لولا وجوده وحضوره لما كان لنا وجود أصلا، لما وجدنا أصلا. ولو يعدم النبي الأكرم فعلا ويموت، لا يعني انقطع، الموت يعني انقطع العلاقة بالدنيا، لو انقطعت علاقة بالدنيا لفنت الدنيا فعلا. لو نحن نوصل إلى هذا الشعور، أن يكون هذا الشعور وتصرفاتنا عمليا حركتنا تكون على هذا الأساس، انطلاقة الحركة تكون على هذا الأساس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالله ونبيه وأئمته. وأسألكم الدعاء وأعتذر على الإرباك اللي صار. إن شاء الله نشوف بكرة يصير أحسن إن شاء الله. الله يكتب صالح. أسألكم الدعاء.